واحد من هال المحقق النائمي واثنان للمحقق العراقي تقي بيان للمحقق الاصفهاني ايضا. وحاصله انه قال المحقق الاصفهاني بان العلم الاجمالي حينما نجز الجامع المعلوم بالاجمال، لان العلم الاجمالي كما قلنا بمقدار الجامع البيان والعلم حاصل، جامع احدى الصلاتين او جامع احد الوجودين، حينئذ يقول هذا المحقق انه حينما الجامع يوجد في كل فرد بوجود غيره في الفرد الاخر كما قرأنا في المنطق، نسبة الكلية الطبيعي إلى أفراده، نسبة الآباء إلى الأبناء، لا نسبة الأب الواحد. فهذا الجامع في كل فردين غيره في الفرد الآخر، فإذا كان غيره في الفرد الآخر إذن نحن حينما نترك أحد الفردين ونأتي بالفرد الآخر نحتمل أن ذاك الفرد الذي تركناه فيه ذلك الجامع، الجامع الموجود فيه يكون هو المأمور به، حيث أن الجامع قد تنجز للعلم به، إذن فيجب الخروج عنه خروجا يقينيا، لأن ما تم البيان والعلم به استغلق الحلم به يقينا، لا بد من الخروج عنه يقينا. إذن فلا بد من امتثال كلا الفردين لكي نتيقن بالخروج عن ذلك التكليف المتعلق بذلك الجامع الموجود في أحد الفردين، فيجب الاحتياط، وإلا لو لم يحتف ولم يأتي بكلا الفردين لعل ذلك الجامع المأمود إنما هو في ذلك الفرد الذي ذكرته، والمفروض أن الجامع منجز، فإذا كان منجزا فيجب تحصيل اليقين بامتثاله ولا يكون إلا بالاحتياط. وهذا البيان جوابه واضح، وهو أن الجامع وجوده الخارجي كما قيل، وجود الجامع في الخارج كما قيل في المنطق متعدد بتعدد الأفراد، نسبة الجامع والكلية الطبيعي في الخارج إلى أفراده، نسبة الآباء إلى الأبناء، لا نسبة الأب الواحد إلى الأبناء، هذا صحيح. لكن الذي تنجز وتم عليه البيان ليس الجامع بهذا المعنى، وإنما الذي يتنجز هو الجامع بمعنى الكلية الهمداني أو الكلية الرجل الهمداني، لا هذا الكلية الطبيعي، لأن هذا الجامع بهذا المعنى الذي عبارة عن الحصة الخارجية للجامع قد يعبر عنه بالحصة هو الوجود العيني للجامع، الوجود العيني للجامع متعدد، لكن هذا الوجود العيني غير معلوم، لأنه كل واحد من الوجودين العينيين لذلك الجامع وكل واحد من الحصتين الموجودتين في الخارج من الجامع لا بيان عنه، لم يتم عليه البيان، لا علم بأنه هو مأمور به، وإنما الذي يعلم بتعلق الأمر به إنما هو الجامع بالمعنى الهمداني، لا الجامع بهذا المعنى وذاك الجامع بالمعنى الهمداني يتحقق بامتثال أحدهما، سوف يتحقق هذا الجامع لا محالة. فالمقدار الذي تم عليه العلم والبيان هو الجامع وحده الجامعي المفهومي الذي يتحقق حينما نحقق أحد الفردين، وما يكون متعددا في الخارج هو الجامع بمعنى الحصة العينية من الجامع وهي متعددة، وهي لم يتم عليه البيان، كل واحد من الحصتين إنما نشير إليها مشكوك وجودها، لا يعلم وجودها لكي يكون منجزا. فما هو المتنجز للعلم وتحقق بامتثال أحدهما، وما يكون غير متحقق أو يحتمل عدم تحققه لا علم بوجوده لكي يدخل في الأهداف وتشتغل الدنيا به، وهذا واضح. فهذا البيان أيضا يتامن، وهكذا يظهر أنه بناء على قبول حرفية قاعدة قبح العقاب بلا بيان. يعني لو قبلنا هذه القاعدة بشكل دقيق وحقيقي وأردنا أن نطبقها تطبيقا دقيقا، لا بد وأن نقول في موارد العلم الإجمالي أن كل من الخصوصيتين أو الحصتين للجامع، لجامع الفلاء أو لجامع التكليف والوجوب، كل من الخصوصيتين والحصتين لم يتم عليه البيان، فيمكن إجراء البراءة العقلية عنه بمعنى قبح المخالفة من قبل المولى، فيما إذا كانت قبح المخالفة على قبح العقوبة على مخالفة كل من الحصتين بخصوصيته. نعم الجامع بينهما لأنه قد تم عليه البيان، لو تركهما معا، ترك الحصتين والخصوصيتين معا، استلزم ذلك ترك الجامع، فاللازم يكون قبيحا عقلان ويحكم عليه الآخر. لكن الخصوصيتان كل منهما كلاهما تعينا يقبح لا يحكم عليهما العقوبة. وقرأتم بأنه المتلازمان يمكن أن يكون أحدهما قبيحا والآخر ليس قبيحا، لا يسقط من أحدهما الآخر، فالعقل هنا يحكم بأن ترك الخصوصيتين معا من حيث هم هو ترك للخصوصيتين لا قبيح، لكن ترك الجامع تتعلق التكاليف دائما تتعلق بالطبايع والجامع، لا قد يتعلق بلا قبيحية أيضا. ثم هنا ليس الكلام في متعلق التكاليف، اولا الجامع كثيرا ما يتعلق به التكليف، كثيرا ما يتعلق التكليف بالجامع. ثانيا ان هنا ايضا هكذا المقدار المعلوم هو الجامع، لا نعلم بجامع التكليف، نعلم بالجامع صحيح. لماذا لا يتعلق التكليف بالجامع؟ اولا لماذا لا يتعلق؟ ثانيا الجامع، قولي جامع بين التكليفين، نحن نعلم بالجامع بين احد التكليفين، والجامع بين التكليفين المقدار الذي يكون معلوما احد التكليفين لا كل من التكليفين، لوضوح ان كل واحد من التكليفين حينما نشير اليه لا علم به شك وجداني بعد هذا الشك، حينما نعلم باحد التكليفين يعني نعلم بهذا العنوان الانتزاعي الجامع، المنذ الجامع المنذ الجامع. ولهذا نقول علم إجمالي، لو كان علم الخصوصية كان علم تفصيل. إذن فبالمقدار الذي يكون العلم الإجمالي علما بالتكليف يمتثل في الاتيان بأحدهما، بالمقدار الذي لا يمتثل حينما يفعل حينما لا نوافق موافقة قطعية، المقدار الذي لا يمتثل ذاك الذي لا يمتثل ليس معلوما إنما مشكوكا فيخبط عليه العقوبة. وهذا لا يفرق بين المباني المختلفة في حقيقة العلم الإجمالي من حيث تعلقه بالجامع أو تعلقه بالفرد المردد أو تعلقه بالواقع. المسالك الثلاثة في تحليل العلم الإجمالي أيضا بناء عليها جميعا يمكن أن يذكر هذا البيان. أما على فرض التحليل الأول الذي يقول العلم الإجمالي يتعلق بالجامع مع الشك في الخصوصية فواضح، وأما لو قلنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد، فالمراد بالفرد المردد لا يكون الفرد الخارجي المردد، وإنما المقصود من الفرد المردد الترديد في الإشارة الذهنية، الترد المردد في الذهن لا المردد في الخارج. الإشارة الذهنية كما قلنا هنا في تفسير كلام المحقق الفراسياني الذي هو ذاكر هذا المسلك قائل بهذا المسلك، الترديد لا بمعنى وجود الفرد المردد في الخارج، هذا واضح لأنه عالم الوجود عالم التعين والتشخص صحيح فيه التردد، هذا يفهمه المحقق الفراسياني. وإنما التردد أو الفرد المردد أي هذه الصورة الذهنية من حيث التطبيق والانطباع على الخارج مردد في مقام الانطباع. إذن يقال هذا المقدار المتعين منه هو أصل الجامع بين التكليفين، ثم هذا تم عليه البيان، كل من الخصوصيتين حيث أنها مرددة لا يكون حينئذ الانطباق ذات العنوان عليه مشكوك لا يكون معينا، إذن فيقبح العقوبة عليه. وكذلك بناء على مدعى المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، فإن المحق العراقي لا يريد أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع الخارجي العيني. قلنا أن هذا لا يحتمل في حق أحد. العلم التفصيلي قد لا يكون له واقع بالعراق، فكيف بالعلم الإجمالي؟ العلم يتعلق بالمعلوم بالذات لا بالمعلوم بالعراق، والمعلوم بالذات غير الواقع. كل الصفات ذات الإضافة هكذا، وهو الذي يبين هذا المطلب في موارد عديدة، مواطن عديدة من الأصول. المحق والعراقي أيضا يبين هذا المعنى. إذن فماذا يقصد بتعلق العلم بالواقع؟ يقصد بتعلق العلم بالواقع أن الصورة الذهنية في موارد العلم الإجمالي صورة ذهنية لإحدى الخصوصيتين، أو صورة تفصيلية كالعلم التفصيلي. قالت الأم هذه الصورة التفصيلية في العلم التفصيلي صورة واضحة لا تشويش ولا شبهة ولا إجمال فيه، لكن في العلم الإجمالي أصلها أصل وجود صورة هذا واضح ومعلوم، لكن خصوصيتها أنها هذه الصورة التفصيلية أو تلك الصورة التفصيلية مجملة، يعني يوجد إجمال وإبهام في الجانب التفصيلي من هذه الصورة الذهنية، ويوجد وضوح في الجانب الجامعي مثلا أو الكلي لهذه الصورة الذهنية. مطلب من هذا القبيل لا بد أن يقوله المحق والعراقي، وحينئذ إذا قال هكذا الذي هو المطلب المعقول لا تعلق العلم بالواقع الخارجي، فإن ذلك في التفصيل كما قلنا غير المعقول صلى الله عليه وسلم. هذا حينئذ يتم فيه البيان السابق، لأن كل المقدار من هذه الصورة التفصيلية الواحدة في الذهن، المقدار منها الذي يكون واضحا بينا مبينا هذا واصل البيان، المقدار الذي يكون منه مبهما مشوها بحيث لا يتعين إلا حينما يحقق خارجان مثلا، لا تحيث أنه غير متعين وغير معلوم مبهم غير مبين تجري عنه قاعدة محتاج الأبيان. على كل المسالك الثلاثة أصل هذا المدعى حينئذ يكون تاما، وهو أن الخصوصية في الصورة التفصيلية لهذا الفرد وهو وجود الجمعة، أو لذات الفرد وهو وجود البص، هذه الخصوصية التفصيلية لم يتم عليها البيان مهما فسرنا وكيف فسرنا العلم الإجمالي. إذن فعلى المثالك الثلاثة لا بد من القول بالبراءة العقلية عن الخصوصيتين، وإن كان لا يجوز ارتكاب الخصوصيتين من ناحية، لا من ناحية ترك الخصوصيتين، بل من ناحية ما يستلزمه ترك الخصوصيتين من ترك الجامع. لو كان لا يستلزم ترك الجامع كان يجوز ترك الخصوصيتين معه. إذن ففي ترك الخصوصيتين بما هو ترك للخصوصيتين يستحيل يقبح العقوبة، يعني تجري قاعدة العقاب الأليان فيما معنى، وإن كان بلحاب لازم يكون هناك عقوبة، هذا لا محظور فيه. كثير من الأحكام الشرعية أيضا هكذا، أحد المتلازمين هذا حرام لكن ذاك مباح، الملزوم مباح واللازم حرام، حرمة الملزوم لا يستلزم حرمة لازمه. المتلازمان قرأت في بحث النهج، المتلازمان لا يسري الحرمة والوجود من أحدهما إلى الآخر. نعم في المقدمة قيل بالوجوب الغيري للمقدمة أو الحرمة الغيرية للمقدمة، أما المتلازمين لا يسري وجوب أحدهما أو حرمة أحدهما إلى الآخر. فلو كان هناك فعلان متلازمان أحدهما محرم قبيح والآخر ليس قبيحا، إن ذا العقاب على فعل القبيح لا على فعل ذات الذي لا يصنع، لا يبقى على حليته. لا على عنوان أحد الخصوصيتين الذي هو جامع، عنوان أحد الخصوصيتين قلنا، وهذا معنى الجامع، هذا معنى الجامع، هذا غاية ما يمكن أن يبين به مدعاء السيد الشهيد. من هنا استند إلى هذه المدعاء السيد الشهيد لإثبات أن هذه القاعدة أساسا غير تامة، أن حيث أن الفقهاء عن الأصوليين لم يقبلوا جريان البراءة العقلية عن الخصوصيتين في موارد العلم الإجمالي كما رأينا كل ببيان من البيانات الأربعة المتقدمة، مع أنهم هناك يقولون بقاعدة قبل بيان، اتخذ هذا قرينة وشاهدا على أن القاعدة أساسا لا أساس لها، إذ لو كانت القاعدة لها أساس أصل أصيل. إذن كيف هنا لم يثبت القاعدة مع أن المطبق القاعدة هنا وتطبيق القاعدة هنا واضح؟ هذا معناه أنه أساسا مثل هذه القاعدة غير موجودة، هذه النتائج قبول هذه القاعدة. نحن نوافق معه على أصل هذا المدعى أن هذه القاعدة لا أساس لها، لكن يمكن لو قبلنا، لو تنزلنا عن ذلك، أن نبين هنا بيانا، ليس هذا البيان برهانا، وإنما هو دعوة وجدانية للفرق بين موارد العلم الإجمالي وبين موارد الشبهة البديهية. كما لو شك ابتداء في أنه هل تجد الصلاة عند رؤية الهلال أو لا تجد الصلاة عند رؤية الهلال، بإدراج نقطة، هذه النقطة يمكن أن تكون هي الفارقة، يعني قال هذه النقطة هي نقطة الفرق بين موارد الخصوصيتين في العلم الإجمالي وموارد الخصوصية المشكوكة في الشبهة البديهية، بحيث أن أصل قاعدة قاعدة عقلية وجدانية ليست برهانية، مدركات العقل العملي كلها مدركات وجدانية ليست برهانية. حينئذ لقاء لمن يقول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ويدرك عقله، يدرك عقله قبح العقاب بلا بيان، أن يقول أنا يدرك عقلي قبح العقاب بلا بيان، حينما تكون هذه النقطة موجودة. أما إذا لم تكن هذه النقطة موجودة لا يدرك العقل قبح العقاب بلا بيان. هذه النقطة للفرق هو أنه يوجد فرق بين موارد الخصوصية التي المشكوكة غير المقرونة بالعلم الإجمالي وموارد الخصوصية المشكوكة المقرونة بالعلم الإجمالي، وهذه الخصوصية هي هذه النقطة التي تفرق بينهما، هي أنه في موارد العلم الإجمالي صحيحا كل من الخصوصيتين مشكوكة، لكن توجد إشارة مرددة إلى الخارج، يعني زائدا على الإشارة إلى الجامع، حينما نقول جامع الصلاة نعلم بوجودها في الخارج، توجد إشارة أخرى أيضا في الدين، وهي أن إحدى الخصوصيتين زائدا على الجامع أيضا واجبة، يوجد إشارة أخرى، توجد إشارتان ذهنيتان إلى الخارج. إذا فسرنا التطبيق والعلم بالإشارة الذهنية إلى الخارج، أو قلنا أن لازم التطبيق مثلا هذا، العلم هو الإشارة إلى الخارج، نعمل علم بشيئين، يعني الذهن يقول هناك شيء في الخارج موجودون، هذا في باب العلم الإجمالي يوجد إشارتان في الواقع، إشارة إلى الجامع، جامع واحد إحدى الثلاثين واجب، إشارة أخرى إذا موجودة زائدا على هذا، وهو أنه إحدى الخصوصيتين بخصوصيتها الواقعية أيضا واجبة، فنعلم بوجود شيئين في الخارج، شيئين في خارج الله في باب التكاليف، تكليف بالجامع وتكليف بالخصوصيات، إحدى الخصوصيات بخلاف موارد الدوران بين التعيين والتفسير مثلا، هناك موارد الدوران بين التعيين والتفسير، حينما نعلم ب وجوب وجوب الصلاة لا نشك في أنه هل تجب صلاة المسجد لمن جاره المسجد أو لا، هناك يقول من وقع في جنب المسجد يقول جامع الصلاة أكل الفريضة أداء الفريضة في مكان ما بنحو طبيعي أعلم بوجوبه في الخارج، فهناك وجوب وتكليف يشير إليه ويشير إلى واقعيته في خارجه لأنه وجوب الصلاة على كل مسلم، وأما خصوصية أخرى زائدا على طبيعي الجامع طبيعي الصلاة في مكانين، كون وقوع الصلاة في هذا المكان الخاص وهو المسجد المجاور له أيضا هناك تكليف آخر به، هذا محتمل لا يستطيع أن يشير إليه، وإنما يشك في وجوده على وجوده، أي لا يوجد إشارة إليه، بخلاف موارد العلم الإجمالي، موارد العلم الإجمالي فيه زائدا على الإشارة إلى وجود الجامع فيه إشارة أخرى إلى وجود إحدى الخصوصيتين، تكليف زائد على إيجاب الجامع بإحدى الخصوصيتين، وهذا بخلاف مواد الشك البديع. مواد الشك البديع أو الشك الخصوصية كما في مواد الدوران بين التعين والتفسير، الخصوصية هنا الأصل الإشارة غير محفوظة فيها، فيدعى أن العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، يريد بالبيان الإشارة إلى الخارج. كلما لم تكن إشارة إلى الخارج يقبح له، وكلما كان هناك تكليف يمكن الإشارة إليه فلا يقبح له. يحكم هنا يمكن الإشارة إليه، هناك لا يمكن الإشارة إليه. التكليف بالخصوصية في موارد الدوران بين التعين والتفسير أو في موارد الشك البديع دوران بين التعين والتفسير، أيضا التعين مشكوك كالشك البديع. في تلك الموارد من يشك في أصل وجوب الصلاة عند رؤية الهلال، أو يشك في خصوصية وجوب الصلاة في المسجد لمن جاره المسجد، هناك زائدا على ما هو معلوم وهو أصل الجامع لا توجد إشارة أخرى إلى الخارج، بينما في مواد العلم الإجمالي توجد إشارة ثانية. والمراد بالبيان لمن يدعي قاعدة قبح العقاب بلا بيان هذا المعنى، كلما كان يمكن الإشارة إلى شيء في الخارج، إلى تكليف في الخارج ولو بإشارة إجمالية لا بإشارة تفصيلية هذا بيان. وكلما لا يمكن الإشارة إلى الخارج إنما يشك يتردد في الإشارة أن يشير أو لا يشير، في الحقيقة لا يشير وإنما مجرد صورة عن تصوري كما في مواد الشك، فإن في مواد الشك لا يوجد إشارة ويقين وتصديق، مجرد مفهوم حينئذ هنا لا يتم البيان. وهذا موجود في مواد العلم الإجمالي زائدا على الجامع بلحاظ أحد الخصوصية، وغير موجود في مواد الدوران بين التعين والتفسير أو الشك البدوي بلحاظ الخصوصية. فهناك الخصوصية لا تدخل في العهدة ولا تتنزه لأنه لا بيان عليها أي لا إشارة إليها، وهنا الخصوصية تدخل في العهدة لأنه عليها إشارة ذهنية وبيان. إذا ادعى القائل بقبح العقاب بلا بيان مثل هذه الدعوة، قال وجداني يحكم بالفرق بين هذين المقامين، وميزان الفرق هذه النقطة، أنه كلما أمكن الإشارة إلى تكليف في خارج الذهن ولو كانت الإشارة مبهمة إجمالية، هذا مجرى لقاعدة ليس مجرى لقاعدة، هذا بيان عندي. لا بيان أن لا يمكن الإشارة إلى الشيء الخارجي، إلا ما لم يمكن الإشارة إلى ذات الشيء الخارجي أصلا هذا حينئذ فيه لا بيان. في مواد الدوران بين التعيين والتخيير الجامع يمكن الإشارة إلى وجوده، وجوب الجامع معلوم ولو ظنا على صلة، أكثر من ذلك يوجد وجوب بالخصوصية لا يمكن الإشارة إليه فلا بيان، فضلا عن الشبهة البدوية. الشبهة البدوية أيضا مسألة واضحة، الشبهة البدوية لا يمكن الإشارة إلى ذات تكليف، من يشك في وجوب الصلاة عند رسول الله لا يمكن أن يقول هناك تكليف في الخارج يحتمل ذلك، لا أنه توجد إشارة خارجية. إذا ادعى مثل هذه الدعوة الوجدانية حينئذ يتم ما يقوله المحقق العراقي من أنه لا موضوع لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان في أطراف العلم الإجمالي، باعتبار أنه كل من الخصوصيتين بخصوصيتين لا يمكن الإشارة إليها صحيح، لكن توجد إشارة زائدة، إشارة زائدة على الإشارة إلى الجامع إلى إحدى الخصوصيتين في مواد العلم الإجمالي، وهذه الإشارة الزائدة إشارة عند العاقل توجب استحقاق العقوبة. إذا لم تكن مثل هذه الإشارة حينئذ لا تفتح، لا يحكم العقوبة ويقبح العقوبة، أما إذا كانت مثل هذه الإشارة موجودة يقبح يحسن العقوبة لا أنه يقبح العقوبة. إذا ادعى مثل هذه الدعوة أيضا استحباب لا يصح، صح لكنه ليس إشارة إلى التكليف، صحيح لكن ليس إشارة إلى التكليف، لأن الاستحباب ليس تكليفا، المطلوب لا يدخل في العهد، الاستحباب ليس لا المراد المراد بالتكليف العبارة عن الإلزام الإشعباية، هذا غير الخصوصية المبحوثة هنا، ليس الكلام هنا في الخصوصية بلحاظ الإلزام والاستحباب، الكلام في الخصوصية بلحاظ متعلق التكليف، أما الإلزام بما لا تعلق بهذا الفرد أو بذلك الفرد. فالمدعى أنه كلما أمكن المدعى هكذا كلما أمكن الإشارة إلى إلزام في الخارج أو إجماع إلى إلزام المشار إليه إلزام لأن الإلزام يتنجم المراد بالتكليف في بحر المنجزية الإلزام فقط. إذن فهذا بيان يمكن على أساسه أن يبين وجدانية الفرق بين الموردين، وبذلك يمكن أن يكون هذا هو لب وروح مقصود المحقق العراقي، فإن بيانات المحقق العراقي في هذه المسألة لعلها أوضح لولا ما فيها من غرابة صورية وشكلية من تعلق العين بالواقع لا بالجامع. هذه العناوين فيها ما يخالف المصطلحات المنطقية والفلسفية، لكن روح مقصوده أو تعبيره الآخر تقريبه الثاني حيث قال أن علم الإجمال علم بالجامع المتخصص في الرتبة السابقة، هذا اتخذ الجامع المتخصص بما هو متخصص. هذه الكلمات كأنها تقترب من هذا المعنى، يريد أن يقول أنه في مواد علم الإجمال يوجد إضافة على الجامع المعلوم إلزامه إلزام ثاني زائد متعلق بإحدى الخصوصيتين، إذن فهناك إشارة أخرى إلى إلزام آخر غير ذاك الإلزام موجود في الخارج. هذه الإشارة الثانية تمنح حينئذ تكفي عند العقل القائل بقبح العقاب بلا بيان في أن يرى أن هنا لا يقبح العقوبة على شيء من الخصوصيتين لو صادف وخالفه المكلف وكان هو الواجب الواقعي، لأن الإشارة إلى هذه الخصوصية موجودة أيضا زائدا على الإشارة إلى الجامع، الإشارة الذهنية التسويقية إلى هذه الخصوصية موجودة أيضا، وبهذا يكون بيانه بيانا قابلا للقبول، يعني لا يرد عليه أنه أي فرق بين موارد الشك في الخصوصية في العلم الإجمالي وموارد الشك في الخصوصية في الشبهة البدوية وموارد الشك في الخصوصية في موارد الدوران بين التعيين والتخيير التي تكون الخصوصية أيضا مشكوكة فيها. هذا ما يرجع إلى المطلب الأول لسيد الشهيد. ثم سيد الشهيد قال نستثني من نحن من هذه القاعدة، لو قلنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان وأجريناها عن الخصوصيتين نستثني موردا واحدا، وهو ما إذا كانت الشبهة موضوعية وكان الخصوصية المشكوكة في الطرفين متعلقا بالتكليف، كما إذا علمنا بوجوب إكرام العالم يجب إكرام كل عالم، ثم علمنا أنه إما زيد عالم وإما عمرو عالم أحدهما عالم دون الآخر فأصبح علما إجماليا، هنا تحقق علم إجمالي بأنه إما يجب إكرام زيد لأنه هو العالم أو يجب إكرام عامر لأنه هو العالم، هنا إكرام كل من زيد بخصوصيته أو عامر بخصوصيته مشكوك، وجوب إكرام زيد بعنوانه التفصيلي لو سئلنا يجب إكرام زيد نقول لا مشكوك لا نعلم، يجب إكرام عامر نقول لا نعلم، فوجوب إكرام هذا بخصوصيته وذاك بخصوصيته مشكوك، لكن مع ذلك لا تجري البراءة العقلية عن الخصوصيتين. لماذا؟ لأننا نعلم بأن أحدهما عالم، فإذا علمنا بأن أحدهما عالم بحسب الفهم فسوف نعلم بأنه يجب إكرام ذلك العالم منهما لأن العالم متعلق بالتكليف، فإذا علمنا بأن أحدهما عالم إذن علمنا بأنه قد تعلق وجوب بإكرام العالم الموجود بينهما، فتعلق الإكرام بكون المكرم عالما اشتراط أن يكون من نكرمه عالما، هذا نعلم بتعلق الوجود الذمي به، إذن فتشتغل الذمة لا محالة به يقينان، يدخل في المقدار المعلوم الذي علمنا به تفصيلا، علمنا بأن كون المكرم منهما لا بد أن يكون عالما متصفا بخصوصية أنه إكرام للعالم، هذه الخصوصية علمنا بتعلق الأمر الذمي به، فإذا علمنا بتعلق الأمر الذمي به الشغل اليقيني يسد الفراغ اليقيني، حيث علمنا بوجوب أن يكون من مكرمه عالما إذن لا بد أن نخرج عن ذلك خروجا يقينيا، ولا يكون الخروج اليقيني إلا بأن نكرم كلا الطرفين، إلا أكرمنا أحدهما لعلنا أكرمنا غير العالم، تعلق الوجود بخصوصية كون المكون عالما الذي دخل في العهد وعلمنا به تفصيلا، هذه الخصوصية لم نحققها وهي تحت الطلب، ومعلوم تعلق الطلب بها تفصيلا. إذن سيدخل في الشغل اليقيني يسلق الله صراغ اليقيني من قبيل موارد الشك في الاستغالة، من قبيل ما إذا علمنا بوجوب الصلاة وشككنا في أننا صلينا أو لم نصلي، أو علمنا بوجوب الطهور بوجوب الطهور بالماء وشككنا أن هذا ماء، هذا المائع ماء مطلق أو ماء مضاد، يعني لا يمكن الاستجابة الوضوء به، لا بد أن نتوضا بالماء الآخر الذي نحرز أنه ماء مطلق لكي يكون الوضوء وضوءا في الماء المطلق. لأن اشتراط أن يكون الوضوء بالماء المطلق معلوم تعلق التكليف به، وإذا حققناه في ضمن هذا الفرد نشك في الامتثال، أننا حققنا ذات الخصوصية المأمول بها وهو كون الوضوء بالماء المطلق أو لم نحقق الوضوء بالماء المطلق، هذا يصير من قبيل ذلك. وهذا يختص ببعض الشبهات الموضوعية، لا كل الشبهات الموضوعية، فضلا عن الشبهات الحكمية. قد تكون الشبهة الموضوعية ليس من هذا القبيل، يعني لا يكون بين التكليفين متعلق مشترك، من قبيل ما إذا شك المسافر أنه هل هذا المقدار مسافة شرعية أو ليست مسافة شرعية، هل يبلغ هذا الفاصل بين المدينتين مثلا، شك في أن الفاصل بين المدينتين هل هو بالمقدار المسافة الشرعية أو أقل من المسافة، فسوف يشك في أنه يجب عليه القاس أو يجب عليه التمام، فيعلم إجمالا أنه إما يجب عليه القاس وإما يجب عليه التمام، أي وجوب القاس ووجوب التمام لا يوجد بينهما هذه الخصوصية المشتركة التي تدخل في العهد، يعلم إجمالا بإحدى الفريقتين في كل وقتين إما القاس وإما التمام، فكل من وجوب القاس الصناعية ووجوب الرباعية كل منهما بخصوصيتها مشتوكة ليس تعليما. وفي مثل هذه الموارد أو مثلا إذا كان قد نذر، إذا جاء رزقه الله ولدان فيتصدق، لكنه شك بأنه بدل أن يتصدق بالدرهم مثلا بالدينار على الفقير أو أن يذبح ذبيحة، يعلم بأنه يجب عليه أحد الأمرين، إما ذبح الذبيحة أو التصدق بالدينار على الفقير، ليس بينهما قدر متعلق المشترك لكي يعلم تفصيلا لدخوله في العهد، فيكون من مواد الشك في الفراغ بعد العلم بالاستغاثة. هذه شبهات موضوعية لا يجري فيه هذا البيان، وفي الشبهات الحكمية أيضا لا يجري هذا البيان، لما إذا فرض أنه الشبهة ابتداء كانت حكمية، علمنا بوجود إحدى الصلاتين إما الجمعة أو الظهر، علمنا بوجود أحد، دائما في مواد الشبهات الحكمية كل حكم يتميز عن الحكم الآخر بمتعلقه لا محالة، يكون متعلقه غير متعلق الآخر، فتكون الشبهات الحكمية خارجة عن مثل هذه القاعدة. هذا إلى الاستثناء الذي ذكره السيدي، هذا الاستثناء أيضا غير مقبول، نحن لو قبلنا تلك الكفرة الكلية لمسجد الشهيد وهو جريان البراءة العقلية عن الخصوصيتين، فهذا الاستثناء لم يكن ينبغي ذكره، وهذا ما سوف يأتي.